بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المناسك، تأليف الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله. كتاب المناسك: الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر. الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر غير العبد المكلف أي البالغ العاقل القادر. قال الشيخ صاحب السلسبيل رحمه الله: قوله الحج والعمرة واجبان، أما الحج فلقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالحج من أركان الإسلام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر أي جحد فإن الله غني عن العالمين جل جلاله. ومن الأدلة على وجوب العمرة أن الله جل شأنه قرن بين الحج والعمرة بقوله: وأتموا الحج والعمرة لله. وروى أبو رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن أي سفر. فقال صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. رواه الخمسة والبيهقي والحاكم وابن حبان وابن خزيمة وصححه الترمذي رحمهم الله. فالحج والعمرة واجبان على المسلم في العمر مرة. وعن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال: يا محمد ما الإسلام؟ فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، تكفر بالمعبودات الباطلة كلها، وتشهد أن محمدا رسول الله، وتصدقه فيما أخبر، وتطيعه فيما أمر، وتجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن تعبد الله بما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقيم الصلاة، الصلاة عماد الدين، وتؤتي الزكاة، الزكاة المفروضة، وتحج البيت، وتعتمر. رواه ابن خزيمة والبيهقي وابن حبان والدارقطني، وقال: هذا إسناد ثابت صحيح. وقد أخرج أبو داود والنسائي والبيهقي رحمهم الله أن الصبي بن معبد قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي وإني أهللت بهما. فقال عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، يعني وأقره على قوله: وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي أي مفروضين علي. وقد أخرج أحمد وابن ماجه رحمهم الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. النساء لم يفرض عليهن جهاد الكفار، إنما فرض عليهن الحج والعمرة إذا استطعنا ذلك. وبوجوب العمرة، قال عمر وابنه عبد الله وابن عباس وابن مسعود وجابر بن عبد الله وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، ذكر عنهم ابن حزم رحمه الله في المحلى والبيهقي رحمه الله في سننه، وهو قول الشافعي وأبي ثور وأبي عبيد والثوري والأوزاعي، وهو اختيار البخاري في صحيحه. والمفهوم من كلام الشيخ تقي الدين أن العمرة واجبة على الآفاق أي على أهل البلدان البعيدة دون المكة. والذي ذكره صاحب الإنصاف عن الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن العمرة سنة، وعند الإمامين مالك وأبي حنيفة رحمهم الله العمرة سنة وليست بواجبة، ولكن القول الأول أن الحج والعمرة واجبان على المسلم. قال: الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر. هذه الشروط، شروط وجوب الحج والعمرة. قوله على الحر دون العبد، وهذا بالإجماع لقوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. والعبد مملوك لا يقدر إلا إذا أذن له سيده. قوله المسلم أن يكون مسلما، وهذا مما أجمع عليه لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. المشرك والكافر عمله باطل مهما عمل، والله لا يقبل من الكافر أي عمل. قوله المكلف يعني البالغ العاقل، أجمع العلماء على ذلك لحديث رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. فالمكلف هو البالغ العاقل القادر، وهذا بالإجماع لقوله جل ذكره: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. في عمره مرة، الحج والعمرة فرض في العمر مرة، وما زاد وهو التطوع فأجره عظيم. ففي عمره مرة على الفور متى ما تمكن واستوفت الشروط عليه أن يحج. فإن زال الرق والجنون والصباء في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. العبد المملوك إذا أعتق يوم عرفة في عرفة فصار حجه فرضا، والمجنون إذا عوفي في عرفة وحج فصار حجه فرضا، والصبي إذا بلغ يوم عرفة وهو في عرفة فيكون حجه فرضا. فإن زال الرق العبودية والجنون والصباء في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها قبل طواف العمرة صح فرضا. وفعلهما فعل الحج والعمرة من الصبي والعبد نفلا. الصبي إذا حج مع أهله فيكون نفلا، والعبد إذا حج مع سياده يكون نفلا. قال: وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله وأكثر العلماء رحمهم الله، وحكى ابن رشد في بداية المجتهد رحمه الله عن أبي حنيفة رحمه الله أن الحج لا يصح من الصبي. والصحيح أنه يصح ولكن يكون نفلا. دليلنا على صحة الحج عن الصبي يعني نفلا، دليلنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء اسم مكان، فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج لهذا الصبي حج؟ قال: نعم ولك أجر. فالصبي يصح حجه نفلا. رواه أحمد ومسلم وأبو داود رحمهم الله. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان. الصبي لبينا عنه، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، أي رمينا الجمرات عن الصبيان، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، فدل على صحة حج الصبيان لكن نفلا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه، إذا مات بعد ذلك أجزأت عنه تلك الحجة، فإن أدرك أي فإن بلغ فعليه الحج أن يحج حجا أخرى، حجا حجة أخرى بعد البلوغ. وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه، إذا مات بعد الحج أجزأت عنه، فإن اعتق فعليه الحج، إذا أحياه الله اعتق فعليه أن يحج بعد ذلك. رواه الشافعي والبيهقي والحاكم رحمهم الله، وأبو داود بالمراسيل رحمه الله، وابن أبي شيبة والطبراني رحمهم الله، وقال في مجمع الزوائد رحمه الله: ورجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف، يعني من قول ابن عباس، موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. وكذا البيهقي في سننه صوب وقفه تنبيه. ذهب كثير من العلماء رحمهم الله إلى أن العبد إذا حج بعد بلوغه ثم عتق لا يلزمه إعادة الحج، والقول الأول أنه إذا عتق يحج حجة أخرى، ورجح هذا القول ابن حزم رحمه الله في المحلق، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. القول الأول أنه إذا عتق يحج حجة أخرى، والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة. القادر هو الذي يقدر أن يركب ووجد زادا الذي يوصله إلى الحج ويرده، وراحلة يركبها حتى يصل إلى أهله. فإذا كان يقدر على الركوب وعنده زاد وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية، بعدما يؤدي الواجبات التي عليه وملك زادا وراحلة ويقدر أن يركب، فيلزمه الحج، لما رواه الترمذي والشافعي وابن ماجه والحاكم والبيهقي والدارقطني رحمهم الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله ما السبيل إلى الحج؟ قال: السبيل الزاد والراحلة، إذا وجد الزاد الذي يصله إلى الحج ويرده وراحلة يركبها فعليه الحج بعدما يؤدي الواجبات التي عليه. وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي، ضعفه أحمد والنسائي رحمهم الله. وبهذا القول قال عمر وابن عباس رضي الله عنهما وأبو حنيفة والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله: وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه. إذا صار عاجز من كبر السن أو مريض لا يرجى زوال مرضه، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب من بلد الكبير والمريض يحرم المحرم نائبا عنه من ذلك البلد. قوله وإن أعجزه كبر أو مرض، أي فمن أعجزه كبر السن أو مرض وكان ذا مال لزمه الحج، وهو قول الشافعي رحمه الله وكثير من العلماء رحمهم الله، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله لعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالعاجز والمريض ينيب من يحج عنه ويعتمر عنه من بلده. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قبيلة خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال فحجي عنه، ففيه الحج على العاجز وأن المرأة تحج عن الرجل، رواه الجماعة. وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله المعضوب أي العاجز الذي لا يقدر على الحج بنفسه لا يلزمه الحج ولو كان ذا مال. ذكر ذلك عنهما ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح وابن رشد في بداية المجتهد، ولكن القول الأول أن العاجز والمريض إذا كان ذا مال ينيب من يحج عنه ويعتمر عنه من بلده، ومثله حج عن الميت من بلد الميت، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله، وبه قال أبو حنيفة وأكثر العلماء رحمهم الله، يعني النائب يحرم من بلد العاجز أو بلد المريض أو بلد الميت. وعند الشافعي رحمه الله يجزئ من الميقات، يكفي إذا أحرم من ميقات بلد المريض أو من ميقات بلد العاجز. والقول الأول أنه من بلد العاجز من بلده أو من بلد المريض، وهذا أنه إذا أحرم من الميقات النائب يجزي. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله قلت وهذا الذي ذهب إليه الشافعي رحمه الله ومن قال بمثل قوله فيه قوة ولا مانع من العمل به إن شاء الله تعالى. قال ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. النائب أحرم عن المريض ثم عوفي المريض بعدما أحرم النائب ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام، أي إن عوفي المريض بعد إحرام النائب. ويشترط لوجوبه قوله وإن عوفي أي المريض بعد الإحرام أي بعدما أحرم النائب قبل فراغ نائبه أو بعده. أما إن عوفي قبل إحرام نائبه فإنه لا يجزئ. إذا عوفي المريض قبل أن يحرم النائب لا يجزئ حج النائب عنه. وأما إذا لم يعلم النائب وأحرم وقد عوفي المريض يجزئ عنه لأنه قد أحرم عنه قبل أن يعافى. أما إن عوفي قبل إحرام نائبه فإنه لا يجزئ، صرح به في التنقيح والإنصاف رحمهم الله. فائدة جليلة، قال ابن نصر الله رحمه الله لكن إذا لم يعلم النائب حتى أحرم، النائب لم يعلم أن المريض عوفي، لكن إذا لم يعلم النائب حتى أحرم فهل يقع حجه عن نفسه النائب أو عن مستنيبه؟ وهل نفقته على مستنيبه أو في ماله؟ وهل ثواب حجه لنفسه أو لمن استنابه؟ لم أجد من تكلم على ذلك، ويتجه وقوعه عن مستنيبه ونفقته أيضا وثوابه له أيضا، والله أعلم. لأنه إن فات إجزاء ذلك عنه لم يفت وقوعها عنه نفلا، يكون نفلا عن المريض لأنه عوفي والنائب لم يعلم. قلت واستظهره الشيخ عثمان رحمه الله وقال وعليه فيعايا بها، يعني يختبر بها، فيقال شخص صح نفل حجه قبل فرضه، يعني كمريض أناب من يحج عنه والنائب لم يعلم وحج عن المريض فيكون له نفل، يكون حجه نفل لأنه حج عنه نائبه وهو لم يعلم أنه تعافى. حاشية شرح الغاية. ويجزئه عنه وإن عوفي بعد الإحرام. ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بسبب بنسب أو سبب مباح، هذا شرط خامس لوجوب الحج على المرأة. أما الرجل فتقدم أنه حر مسلم مكلف بالغ عاقل قادر، فيزيد هذا الشرط بالنسبة للمرأة أن يكون لها محرم، ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح كالرضاع. قال: وهو قول أبي حنيفة وأكثر علماء الحديث رحمهم الله، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى المصرية، والنصوص من عن الشارع صلى الله عليه وسلم في تحريم سفر المرأة بلا محرم، وفي تحريم خلو الأجانب بها كثيرة جدا، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم عليها، متفق عليه. ورواه الخمسة إلا النسائي رحمهم الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، متفق عليه. وإن مات من لزماه أخرج من تركته، إذا مات الإنسان وكان عنده مال ولم يحج فيخرج من ماله نائب يحج عنه، وإن مات من لزمه أخرج من تركته من ماله، لأن هذا حق الله عز وجل. وقال ابن المنذر رحمه الله: أغفل قوم القول بظاهر هذا الحديث وهو تحريم سفر المرأة بلا محرم، واشترط كل منهم شرطا لا حجة لهم فيما اشترطوه. فقال مالك رحمه الله: تخرج مع جماعة من النساء، وهذا لا دليل عليه. وقال الشافعي رحمه الله: تخرج مع ثقة حرة مسلمة، وهذا لا دليل عليه. وقال ابن سيرين رحمه الله: تخرج مع رجل من المسلمين، ولا نعلم مع هؤلاء حجة توجب ما قالوا. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم سفر المرأة بلا محرم. قوله: وإن مات من لزماه أخرج من تركته، وهو قول الشافعي وكثير من العلماء رحمهم الله. وقال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله: يسقط عن الميت، يسقط بالموت، فلا يلزم الورثة أن يحج عنه إلا أن يوصي بذلك، فإن أوصى أخرج من ثلثه. والقول الأول أنه إذا كان له مال يخرج من ينيب عنه من تركته. دليلنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام، أبا حج عنه؟ قال: أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عن أبي. رواه النسائي والشافعي وابن ماجة والدارقطني رحمهم الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة من قبيلة جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله، والله أحق بالوفاء. رواه البخاري وأحمد وابن الجارود رحمهم الله. باب المواقيت. والمواقيت على نوعين، زمانية ومكانية. قال: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وأهل اليمن ينملم، وأهل نجد قرن، وأهل المشرق ذات عرق، وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت أي حدد المكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة يحرمون من ذي الحليفة وهي الآن تسمى أبيار علي، ولأهل الشام الجحفة قريبة من رابغ، ولأهل نجد قرن السير الكبير، ولأهل اليمن يلملم يقال لها السعدية، وأهل نجد قرن السير الكبير أو من الجبل وادي محرم، وأهل الشام وأهل المشرق ذات عرق. قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، ومن كان دونهن، من كان دون هذه المواقيت فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها يعني للحج، أهل مكة يهلون من مكة، وأما العمرة في أهل مكة من الحل يخرجون إلى الحل وأقرب الحل التنعيم، متفق عليه. ورواه أحمد وأبو داود والنسائي. وذات عرق هي المعروفة بالضريبة، اسمها الضريبة. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه النسائي والبيهقي وأبو داود وسكت عنه لم يضعف رحمهم الله. قال بعضهم جامعا لأسماء المواقيت، قال بعض العلماء جامعا لأسماء المواقيت: عرق العراق يلملم يمن، وذو الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مرت بها، وأهل نجد قرن فاستبين، وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، ومن حج من أهل مكة فمنها، أهل مكة يحرمون من مكة لأنهم سيخرجون إلى عرفة، وعرفة حل فيحرمون من مكة ويخرجون إلى عرفة، ومن حج من أهل مكة ومنها وعمرته من الحل. أما أهل مكة إذا أرادوا العمرة يخرجوا إلى الحل ويحرموا. وأشهر الحج شوال الذي بعد رمضان وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه الزمانية شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال: من أدلة ذلك ما جاء في الصحيحين رحمهم الله من أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها اعتمرت بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من التنعيم، وهو أدنى الحل. قوله: وأشهر الحج، وهذا قول أكثر العلماء رحمهم الله. وبه قال من الصحابة رضي الله عنهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، ذكر ذلك عنهم البيهقي رحمه الله في سننه، وذكره البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والدارقطني رحمه الله عن ابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أنهم قالوا: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. باب الإحرام نية النسك. الإحرام هو نية النسك، إما حج مفرد، وإما قارن بالعمرة والحج، وإما مفرد بالحج. سنة لمريده غسل، من أراد الإحرام يسن له أن يغتسل. سنة لمريده غسل أو تيمم، لعدم إذا لم يجد الماء يتيمم. وتنظف وتطيب وتجرد من مخيط في إزار ورداء أبيضين، وإحرام عقب ركعتين. الإحرام ليس له صلاة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم بعد صلاته، إما فرض أو نفل، ونيته شرط. النية شرط، لابد أن ينوي بقلبه. إن كان حجا مفردا يقول لبيك حجا، وإن كان قارن يقول لبيك عمرة وحجا، وإن كان متمتع يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. لابد من النية، النية محلها القلب، إنما الأعمال بالنيات. قال لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد للإهلال واغتسل، أن تجرد من قميصه ونحو ذلك، تجرد للإهلال واغتسل. رواه الترمذي والبيهقي والطبراني والدارقطني والدارمي. وقال الترمذي حسن غريب رحمهم الله. وروى مالك رحمه الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة. وبسنية الاغتسال للإحرام قال الثلاثة والجماهير من العلماء رحمهم الله، وبوجوبه قالت الظاهرية. تنبيه: المرأة يسن لها أن تغتسل للإحرام ولو كانت حائضا. المرأة إذا كان وقت الإحرام حائض تغتسل ولو كانت حائض، لأنه عليه السلام أمر عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بذلك. وكذا النفساء، إذا كانت امرأة نفساء تغتسل عند الإحرام، لأنه عليه السلام قال لأسماء بنت عميس رضي الله عنها وهي نفساء: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. قوله أو تيمم، والذي اختاره الموفق والشارح وصوبه بالإنصاف، لا يستحب التيمم، إذا لم يجد ماء يحرم ولا يجب التيمم. قوله وتطيب، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم. استعمل الطيب قبل الإحرام، يعني في الشعر والبدن، يجعل الطيب في شعر رأسه ولحيته وتحت عبطه قبل الإحرام، وأما بعد الإحرام لا يجوز استعمال الطيب، وفي ثياب الإحرام لا يجوز استعمال الطيب. كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل ما يحرم، لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد وذبح وحلق يتطيب ثم ينزل يطوف طواف الإفاضة، فالتحلل الأول يحصل برمي الجمرة وحلق الرأس أو التقصير أو الطواف، والأخير هو الطواف طواف الإفاضة والسعي إذا كان عليه سعي. فالتطيب عند الإحرام يعني قبل الإحرام مستحب، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. وقال مالك: لا يجوز بما يبقى ريحه، والحق حق أن يتبع. يعني إذا تطيب قبل الإحرام في شعره ولحيته وبقي أثره ما في مانع، إنما بعد الإحرام لا يجوز التطيب، وأما ما كان قبل الإحرام وبقي ريحه لا بأس. وهو تجرد من مخيط في إزار ورداء أبيضين، لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والترمذي وصححه. أما المرأة تحرم بأي ثوب بأي لون، لا يلزمها الأبيض إنما البياض للرجال، ولكن لا يكون طيب في ثيابها، وإحرام عقب ركعتين يستحب ذلك، ولكن ليس للإحرام سنة، ولكن يحرم بعد صلاة سواء فريضة أو نافلة، لما جاء في صحيح مسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه في وصفه حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة وولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء وهي ناقته صلى الله عليه وسلم. فالإحرام يكون عقب صلاة فريضة أو نافلة. تنبيه: الذي اختاره الشيخ ابن تيمية رحمه الله هو أنه يستحب لمريد الإحرام أن يحرم عقب فريضة إن تيسر له ذلك، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه. قوله: ونيته شرط، لحديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. قال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد: واتفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنية، إما حج مفرد يقول لبيك حجا، وإن كان قارن يقول لبيك عمرة وحجا، وإن كان متمتعا يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. ويستحب قول: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس ومحلي حيث حبستني، إن حبسني حابس ومحلي حيث حبستني. ولو حصل له عذر ولم يقدر على الحج يتحلل بهذا الشرط.